بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم في دروس سابقة أيها الإخوة أن للبدع كما قرر أهل العلم تقسيمات عديدة، وهذه التقسيمات ترجع إلى اعتبارات معينة. وتقدم معنا مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه التقاسيم أن البدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى كم ياسر؟ تنقسم إلى قسمين، هما بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتدارس تقسيما آخر مما قرره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك أعلام السنة المنشورة، وهو أقسام البدع باعتبار ما تقع فيه. أقسام البدع باعتبار ما تقع فيه، سيأتي شرح هذه الجملة وذلك بعد القراءة إن شاء الله. تفضل يا سمير.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه. تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ إلى قسمين: الأول التعبد بما لم يأذن الله به أن يعبد به البذل، كتعبد جهلة المتصوفة بآلاف اللهو والرقص والصف والجناح وأنواع المعاجم وغيرهما مما هم فيه مضاهئون، فعل الذي قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا.
سكري عندك الذي ولا الذين؟ فعل الذين، لا هذا هو الصواب. الله أعلم.
والثاني التعبد.
مشكلة النسخة هاي يعني محقق على نسخ خطية، فما أدري الأخطاء فيها كيف، على نسختين يمكن خطيتين. الذين أنسب للسياق طبعا، فعل الذين قال الله فيهم ما يستوي، عفوا فعل الذي قال الله فيهم، لا فعل الذين قال الله فيهم، فالسياق ما يتناسب، فلعل الصواب الذين هو الأقرب. بارك الله فيكم. نعم.
والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن قطع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة.
ككشف الرأس مثلا كذي تقف
ككشف الرأس مثلا
أيوة
هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محق. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه. قوله بحسب ما تقع فيه، هذا الضمير في فيه إلى أين يعود؟ أغلقوا الهواتف. يا شباب، الضمير في قول المؤلف فيه إلى أين يعود؟ أحمد، زين، هذا واحد. بعد جاويد يقول الدين. جاسم لا يدري. طيب مد لا تدري. بكر إلى السنة. طيب الآن الحديث لا يزال مستمرا في بيان إيش؟ في بيان أقسام البدع الواقعة أو الحاصلة في الدين، أليس كذلك؟ طيب سؤال، أول سؤال أو ثاني سؤال عقده المؤلف عند بيان أقسام البدع، ماذا قال؟ إلى كم قسم تنقسم البدع باعتبار إخلالها بالدين؟ طيب وهنا قال كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه، فيكون الضمير عائدا إلى الدين، الضمير يعود عائد إلى الدين، فيكون معنى السؤال كم أقسام البدع بحسب ما تقع في الدين، فالضمير في قوله في الدين، فالضمير في قوله فيه يعود إلى الدين. طيب قال كم أقسام البدع بحسب ما تقع في الدين، ما معنى السؤال؟ ما معنى السؤال؟ بحسب ما تقع فيه. صح اتحوم، لكن ادخل داخل الدائرة. جاويد. يعني معنى السؤال الى كم قسم تنقسم يعني بحسب، يعني باعتبار مواضع وقوعها في الدين، او بحسب مواضع او مواطنها من ابواب الشرع، هذا معنى قوله كم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه، لان الدين على ابواب، هناك ابواب المعاملات، ابواب العقائد، ابواب العبادات، اليس كذلك؟ نعم. فقوله كم اقسام البدع او نعم كم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه، يعني كم الى كم قسم تنقسم باعتبار مواضعها او اماكنها او مواطنها من ابواب الشرع، هذا معنى السؤال. قال رحمه الله تنقسم الى بدع فيه العبادات وبدع في المعاملات، يعني أن البدع باعتبار مواضعها أو مواضع وقوعها في الدين تنقسم إلى هذين القسمين، تنقسم إلى هذين القسمين، فتكون في بابين أو تقع في أمرين، الباب الأول باب العبادات والباب الثاني باب المعاملات، فإذا وقعت في أحد هذين البابين أو في فيهما معا قيل البدع في العبادات والبدع في المعاملات، ويشمل الجميع البدع في الدين. واضح؟ هذا معنى الجواب، أنها تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. طيب ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى تفصيل القسم الأول وهو البدع في العبادات، فقال رحمه الله تعالى إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات، قال رحمه الله إلى قسمين، أجاب فقال إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد البتة، يعني أبدا أو قطعا أو حتما لم يأذن بهذا أبدا، والثاني قال التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضع. إذن أفادنا هذا الجواب أو هذا التأصيل والتقعيد من المؤلف رحمه الله تعالى أن البدع في العبادات على قسمين، القسم الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد البتة، والثاني التعبد بما له أصل في الشريعة، يعني دل هناك دليل على هذا العمل، التعبد بما له أصل في الشريعة ولكنه استعمل في غير موضعه، جيء به أو جيء بهذه العبادة في غير مكانها المشروع، هذا معنى قوله التعبد ما أصله مشروع ولكنه وضع في غير موضع، سيأتي تفصيله بالأمثلة إن شاء الله. أما القسم الأول يا إخواني، السلام، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد البتة، أن يعبد به البتة. هذا القسم هو ما يسمى عند العلماء بالبدعة الحقيقية أو بالبدعة الحقيقية. معنى البدعة الحقيقية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أنها هي التي لم يأذن الله أن يتعبد ويتقرب به إليه أبدا. بعبارة أوضح، هي التي لم يدل عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع. لعل هذه العبارة أوضح، وهي عبارة الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام، قال: هي التي لم يدل عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع. فهذا التعريف للبدعة المسمى بالبدعة الحقيقية ظهر من خلال التعريف لها أنها لا تستند إلى دليل شرعي أبدا، ولا تقوم على أصل من الشرع. واضح؟ لا تستند إلى دليل شرعي، يعني لم يدل عليها دليل معتبر من الكتاب والسنة، إنما حقيقتها، يعني حقيقة هذه البدعة المسمى بالبدعة الحقيقية، حقيقتها أنها طريقة جديدة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى وطلب الزلفى عنده. وهذه الطريقة ليس لها أصل في الشريعة كما سيأتي إن شاء الله من خلال أمثلة. طيب، عرفنا معنى البدعة الحقيقية وعرف حقيقتها. طيب، ما مثالها؟ قال المؤلف: كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه الأعمال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الطائفة المنحرفة، وهي التقرب إلى الله بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء ونحوها، هذه الأعمال لا شك أنها أعمال منكرة، والقيام بها من الأمور القبيحة، هي في نفسها قبيحة أصلا، فكيف إذا جعلت قرب إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف إذا جعلت عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ لا شك أن هذا العمل بدعة. نوع البدعة حقيقية. لماذا حقيقية جاسم؟ أحسنت. حقيقية لعدم ورود النص أصلا بماذا؟ لعدم ورود النص أصلا بالتقرب إلى الله بهذه الأعمال، بل هذه الأعمال خارجة عن الشرع بالكلية، خارجة عن الشرع بالكلية، بل إن الفاعلين لها والقائمين بها فيهم شبه بالمشركين عندما كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بمثل هذه الأعمال، كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني كما قال المفسرون، أي أن المشركين جعلوا صلاتهم في البيت الحرام مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفيق، فجعلوا عملهم هذا قربة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذا أمر محرم لعدم قيام الدليل على أن هذا الأمر مما يقرب إلى الله عز وجل. مثال آخر، لأن المؤلف أتى بمثال واحد فقط، مثال آخر من الأمثلة التي بيّن العلماء أنها من البدع الحقيقية، تحريم ما أحل الله عز وجل من الطيبات على النفس والتقرب إلى الله بذلك، يعني التقرب إلى الله عز وجل بتحريم الطيبات التي أباحها لنا. هذا العمل معروف أنه كما سيأتي محرم، لكن قبل هذا نقول إن من عقيدتنا نحن، عقيدتنا أو عقيدة المسلمين، اعتقاد أو التقرب إلى الله، التقرب إلى الله عز وجل بتحليل الحلال وتحريم الحرام. فمن خرج عن هذا المعتقد فقد خرج عن عقيدة المسلمين التي أمرهم الله عز وجل بها. لماذا خرج عن عقيدة المسلمين بها عملي هذا؟ لأنه عمل على خلاف النصوص. طيب، ولهذا نهى الله عز وجل عن هذا العمل الذي هو تحريم الطيبات، وأنكر على من فعله أو أراد أن يفعله من المسلمين، لأنه تعبد إلى الله بغير ما شرع، ولأنه ابتداع في الشرع. ولا شك أن الابتداع في الشرع يعني القدح في الدين. إليكم هذه الحادثة التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اذا اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم. يعني ان انني قمت بتحريم اللحم على نفسي بسبب ما يحدث من هيجان الغريزة التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان من الميول إلى النساء. فقال: إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. تأملوا الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، النهي مباشرة جاء بالنهي عن التحريم، الخطاب توجه إلى المؤمنين بالنهي عن تحريم ما أحل الله وأباح. ثم وصف الله عز وجل هذا العمل بماذا؟ بالاعتداء. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لأن في الاعتداء خروج عن الشرع، وإذا خرج المرء عن الشرع في هذا الأمر لا شك أنه قد قدح في شرع الله تبارك وتعالى بفعله هذا. ثم أكد الله عز وجل هذا الأمر فقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، تأكيد على ما أباحه الله عز وجل لعباده في النهي عما أرادوا أن يفعلوا. مثال ثالث على البدعة الحقيقية: التقرب إلى الله عز وجل بالصمت، التقرب إلى الله بالسكوت الدائم وطول الصمت وعدم الكلام. وهذا الأمر بوادره وجدت أو حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان هذا الأمر خارجا عن الشرع منافيا للهدي النبوي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ورده على فاعله. الدليل على هذا يا إخوة ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، يعني الفاعل لهذا أو القائم هو أبو إسرائيل، نذر، يعني ذكروا حاله الآن، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم، هذا واحد، ولا يقعد. ولا يستظل، يعني يقف وين؟ في الشمس، ولا يتكلم ويصوم. هذه الأمور الآن إذا نظر إليها الإنسان ابتداء كنظرة عاطفية خارجة عن الشرع يراها ماذا؟ جيدة، لأن فيها كما يقال تهذيب للنفس، فيها تشديد للنفس، فيها إلزام للنفس بمزيد من الطواعية للشرع. هذه الأمور أو الاستحسانات يا إخوة غير معتبرة ما دام أنها مخالفة للشرع وللهدي النبوي. جاء موقف النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم، هذا واحد، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه. نفى صلى الله عليه وسلم جميع الأمور التي هي زائدة على العبادة، التي هي عدم الكلام، الوقوف في الشمس، القيام، لأن فيها تعذيب للنفس بالإضافة إلى خروجها عن الشرع، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة أو وصفت به الشريعة من كونها سمحة سهلة يسيرة. إذن هذا مثال ثالث. مثال رابع ما ذكره العلماء للبدعة الحقيقية: إحداث أو ابتداع صلاة سادسة. صلاة سادسة تشتمل مثلا على ركوعين، فريضة، يعني إذا قلنا صلاة سادسة نقصد فريضة، تشتمل على ركوعين مثلا، أو تصلى بغير طهارة، فهذا لم تأتي به الشريعة أصلا، وهذا العمل لم يدل عليه نص من كتاب ولا سنة، ولم يستند إلى إجماع معتبر. إذن يا إخوة، من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا معنى البدعة الحقيقية، وأنها ليست مشروعة أصلا، أو ليس لها أصل في الشرع. هذا باختصار ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام البدع في العبادات. أما القسم الثاني من أقسام البدع في العبادات، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكنه وضع في غير موضعه. التعبد بما أصله مشروع ولكنه وضع في غير موضعه، هذا يسمى عند العلماء بالبدع الإضافية، يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية أو البدع الإضافية. فالبدع الإضافية ضابطها أو معناها التقرب إلى الله بما أصله مشروع، يعني دل الدليل على أن هذا العمل ثابت في الشرع، جاءت النصوص بوروده، لكنه وضع في غير موضعه، أو جيء به على صفة معينة، أو جيء به في وقت معين ونحو ذلك، كما سيتضح من خلال الأمثلة إن شاء الله. هذا معنى البدعة الإضافية. طيب، بتأمل حال وواقع البدعة الإضافية، الآن وضح التعريف يا شباب؟ واضح التعريف؟ طيب، قلنا التعبد إلى الله بما أصله مشروع ولكنه وضع في غير موضعه، أو جيء به على صفة معينة زائدة على الوارد، أو في وقت معين زائد على الثابت في النص. إذا تأملنا حال وواقع البدعة يا إخوة، نجد أن لها جهتان. البدعة الإضافية نجد أن لها جهتان، أو نقول بمعنى أوضح تتجاذبها، يعني شائبتان. إن نظرنا إلى البدعة، إلى هذا العمل الذي سيأتي إن شاء الله بيانه من خلال الأمثلة، إن نظرنا إلى البدعة من حيث ورود النصوص، ومن حيث ثبوت العمل يعني الدليل، فإننا نقول إن هذا العمل ليس ببدعة. لماذا؟ لأنه لم ينافي الشرع من كل وجه، هذه جهة. إن نظرنا إلى البدعة الإضافية من حيث الصفة أو من حيث الوقت نقول إن هذا العمل بدعة وليس بمشروع. لماذا؟ لأنه من هذه الجهة ومن هذه الناحية قول المبتدع ورأي المخترع لم يرد به النص. واضح؟ مو بواضح، لكن من خلال الأمثلة سيتضح إن شاء الله. طيب، لو قال قائل، يمكن تسأل بعد، تقول لماذا سميت بدعة إضافية؟ صح؟ لماذا سميت بدعة إضافية؟ سميت بدعة إضافية يا إخوة لأنها يعني لم تخلص أو ليست خالصة في الموافقة، ليست خالصة في الموافقة للشرع، وليست خالصة أيضا في المخالفة للشرع. واضح؟ يعني إن نظرنا إليها من حيث مخالفتها للشرع لا نجد أنها مخالفة مخالفة تامة، وإن نظرنا من حيث موافقتها للشرع أيضا لا نجدها متوافقة مع الشرع توافق تام. فلهذا سميت إضافية. نعم. طيب ما مثاله؟ تأملوا الآن من خلال الأمثلة سيتضح إن شاء الله، خاصة التنبيه الذي ذكرته لكم. قال الشيخ حافظ رحمة الله عليه من الأمثلة، قال ككشف الرأس مثلا، هذا المثال الأول، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، أليس كذلك؟ لأن من محظورات الإحرام إيش؟ تغطية الرأس، فالواجب على الرجل طبعا الواجب عليه كشف رأسه تقربا إلى الله عز وجل بهذا العمل. فإذا كشف الرأس في الإحرام عبادة مشروعة لازمة في حق الحاج والمعتمر. هذه العبادة قال المؤلف إذا فعلها غير المحرم بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، المصلي يصلي ويكشف رأسه تقربا إلى الله وتعبدا إليه بهذا العمل، الصائم يصوم ويكشف رأسه تقربا وتعبدا لله عز وجل، هل عمله في هذه الحالة مشروع؟ مشروع؟ غير مشروع. طيب طبقوا القاعدة الآن، قاعدة يعني أو ضابط البدعة الإضافية على هذا. نظرنا إلى إيش؟ إلى كشف الرأس من حيث أصله مشروع، لكن لما وضع في غير موضعه أصبح غير مشروع، فتجاذبته جهتان. من حيث الشرع نظرنا من حيث المشروعية هذا العمل مشروع، لكن لما وضع في غير موضعه أصبح خارجا عن الشرع، ولهذا سميت قلت بدعة إضافية، لأن إذا نظرنا إلى العمل ككل لا نراه مخالفا للشرع بالكلية، وإذا وضعناه في الميزان الآخر ميزان البدعة لا نجد أنه أيضا على تلك الجهة الأخرى. قال مثال آخر أيضا، قال فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي. أوقات النهي معروفة دلت عليها النصوص، وهي من بعد طلوع الفجر إلى غروب، إلى من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني أو الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني هذا يستغرق تقريبا ثلث ساعة إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة، الوقت الثالث عند قيام الشمس حتى تزول، يعني لما تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت الثالث، الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى ميلان الشمس للغروب، الوقت الخامس من ميلانها للغروب حتى تغيب. هذه خمسة أوقات، وهو قول جماهير أهل العلم. في هذه الأوقات الخمسة منعنا الرب تبارك وتعالى وجاءت النصوص بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. طيب، فمن تعمد أو تقصد التقرب والتنفل إلى الله عز وجل في هذا الوقت بالصلاة يكون عمله موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع. لماذا؟ لأنه جيء بهذه العبادة النافلة في غير محلها. فالصلاة من حيث الأصل مشروعة، صلاة النافلة مشروعة، لكن لما جيء بها في غير وقتها أصبحت من هذه الناحية بدعة لأنها مخالفة للشرع. مثال ثالث، قال وكصيام يوم الشك وصيام العيدين. قبل هذا يا إخوة، هناك أثر جميل لسعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف والدارمي في السنن، وأورده الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل لمن شاء الرجوع المجلد الثاني صفحة 236، يدلنا على حرص السلف على هذه المسألة وإنكارهم على من يخالف ويأتي بالعبادة في غير موضعها. عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. السنة إذا طلع الفجر يصلي الإنسان ماذا؟ سنة الفجر ركعتين. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه زاد على ذلك. طيب، قال رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه يعني سعيد عن الصلاة. فقال الرجل يا أبا محمد، لاحظوا سبحان الله الآن نفس الشبهة تأتي عند العامة في هذا الزمان. فقال الرجل يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ يعني هل التعذيب الآن يأتي لأني أصلي؟ فقال سعيد وانتبه إلى الفقه، قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال يعذبك على خلاف السنة. هذا الأثر يؤكد لنا المسألة التي نحن بصددها. فكما تقدم أن فضل صلاة التطوع ثابت الحث عليه في النصوص، لكن لما وضع في غير موضعه وجيء بها أي بالنافلة في غير محلها صارت من هذه الجهة بدعة محدثة. الصيام في الأيام المنهية عنها، هذا المثال الثالث الذي جاء به المصنف. الصيام في الأيام المنهية عن صيامها كصيام يوم الشك وصيام العيدين. هذان اليومان، صيام يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى هل هو من رمضان أو لا، وقد جاءت النصوص بالنهي عنه. صيام العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر كذلك، والإجماع منعقد على تحريم صيام العيدين، ونادل على هذا مشروع. فمن تقصد صيام هذه الأيام وتقرب إلى الله عز وجل بذلك فقد خالف الشرع وجاء بالعبادة في غير موضعها. الصيام من حيث الأصل إيش؟ مشروع، صيام النافلة، لكن لما جاء به في غير وقته أصبح هناك فيه مصادمة للشرع، مصادمة للنصوص، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه ونحو ذلك يشير بهذا إلى كثرة الأمثلة التي يعني تدخل في ضمن هذا القسم الذي هو البدعة الإضافية. من أحسن الكتب حقيقة التي شرحت وأفاضت في بيان هذا كتاب للشيخ محمد أحمد العدوي رحمة الله عليه من مشايخ مصر، له كتاب طبع قديما اسمه أصول في البدع والسنن، أصول في البدع والسنن، والكتاب قيم جدا مطبوع ومتداول، تكلم على هذا القسم وهو البدعة الإضافية وشرحها بأمثلة عديدة، وأنا سأذكر نص كلامه وإذا كان هناك تعليق معين إن شاء الله أذكره، لكن حتى يعني يتضح الأمر أكثر. لأن البدعة الإضافية يا إخوة هي أكثر انتشارا من البدعة الحقيقية، وحصولها ووقوعها في أوساط العامة وأوساط الطبقة المثقفة وأوساط حتى من يسمون بالعلماء والمشايخ منتشرة موجودة فيهم، والواقع يشهد بهذا. لكن عدم إدراك معنى البدعة الإضافية وعدم تصور أن هذا العمل، يعني العمل المشروع، قد يكون بدعة في بعض الأحيان، لما غاب هذا المفهوم الشرعي وجد الخلل. قال الشيخ محمد أحمد رحمة الله عليه: وهذا القسم وهو البدعة الإضافية هو مثار الخلاف بين المتكلمين في السنن والبدع. قال: وله أمثلة كثيرة. واحد، قال: صلاة الرغائب، وهي 12 ركعة من ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة، وقد قال العلماء إنها بدعة منكرة قبيحة، وكذا صلاة شعبان، يعني صلاة ليلة النصف من شعبان. قال: ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر. كيف ياسر؟
من حيث أصلا أنها مشروع.
أيوة،
وضعت في غير موضعها.
لا، وضعت في غير موضعها، هذا جزئية أصلا من يعني أو صفة معينة. معي؟ أنا ذكرت عدة أشياء. طيب، قال: ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر. قال، انتبهوا التوضيح: فأنت إذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة، أصل الصلاة لأنها عبارة عن ركوع وسجود وذكر لله عز وجل فيها، فأنت إذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة، لحديث رواه الطبراني في الأوسط: الصلاة خير موضوع، والحديث أظن حسنه الألباني رحمه الله. وإذا نظرت إلى ما عرض لهذه الصلاة من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة، فهي مشروعة باعتبار ذاتها، يعني الصلاة من حيث هي مشروعة، مبتدعة باعتبار ما عرض لها. قال: وقد قال النووي: صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. وقال في شرح الإحياء: بدعتان موضوعتان منكراتان قبيحتان. قال: ولا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والإحياء، وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص تنبه بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. قال: فأنت ترى أن العلماء قدموا صلاة الرغائب مع دخولها في عموم إيش؟ أوامر الصلاة، لأنها وإن شرعت باعتبار أصلها فهي غير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة. مثال آخر، قال: الصلاة والسلام عقب الأذان مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان، وهذا موجود إلى الآن في بعض الدول العربية، يعني بعد ما يقول لا إله إلا الله يأتي بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع كأنه يؤذن. قال الشيخ: فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما، هذه العبادة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هي مشروعة بدلالة النصوص، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر، هذا واحد، وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. قال: وقد أشار إلى ذلك ابن حجر الهيتمي حين سئل عن الصلاة والسلام عقب الأذان بالكيفية المعروفة، يعني هذه رفع الصوت، لاحظوا الجواب الدقيق، قال: الأصل سنة، يعني الصلاة والسلام مشروعة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل سنة والكيفية بدعة. لاحظوا الكيفية، الهيئة التي جاء بها هذه بدعة. قال الشيخ محمد أحمد: ومعناه أنه بدعة إضافية، فهو باعتبار ذاته مشروع وباعتبار كيفيته غير مشروع. مثال ثالث للبدعة الإضافية: التأذين للعيدين أو الكسوفين، فإن الأداء من حيث هو قربة، لكنه شرع في مواضع معينة، وباعتبار كونه للعيدين أو للكسوف سنة، صح؟ بدعة. وباعتبار كونه للعيدين أو الكسوفين بدعة، لأنه وضع في غير موضعه وجيء به في غير محله. مثال الرابع: الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت، فإن الاستغفار في ذاته سنة، والأحاديث والآيات على ذلك كثيرة. لكن باعتبار هيئته، إذا نظرنا من الجهة الأخرى من رفع الصوت والاجتماع على ذلك، جماعة على الاستغفار جماعة، يصبح الأمر بدعة. إليكم هذه الحادثة التي حصلت في عهد الصحابة، وهي لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قصة عظيمة وفيها عبرة في الحقيقة لكل مريد للسنة. يقول عمر بن يحيى ابن عمرو ابن سلمة الهمداني، والقصة يعني قام بتخريجها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس برقم 2005، ضروري ترجعون لها. قال: حدثني أبي قال حدثني أبي قال، وانتبهوا: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة. طبعا كل جملة في هذه القصة فيها فائدة حقيقة، فائدة تربوية، ويدلك على حرص السلف على تحصيل العلم والخير. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر، يجلسون على باب عبد الله بن مسعود ينتظرون خروجه ليمشوا معه إلى المسجد فيستفيدون منه. لاحظوا: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ من هو أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود. قلنا: لا. قال: فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج، وهذا طبعا يعني من تواضع أبو موسى الأشعري، لأن أبا موسى الأشعري من فقهاء الصحابة رضوان الله عليه، وممن كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس ودعوتهم. فجلس رضي الله عنه، قال: فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني ظاهر الحال، ظاهر الأمر، الواقع أنه خير. قال عبد الله بن مسعود: فما هو؟ قال أبو موسى: إن عشت فستراه، إن أمد الله في عمرك فستراه. ثم قال أبو موسى: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا. تأملوا في هذه الحال لهؤلاء القوم: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال يعني ابن مسعود: قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك. لأن أبا موسى كان لأن ابن مسعود كان أمير على الكوفة، فما أحب أن يتقدم على ابن مسعود، ولا شك ابن مسعود كان فقيه أيضا. هاي القصة فيها عبر كثيرة جدا حقيقة. المهم، قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم، لاحظوا قول ابن مسعود، أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ حتى هذا العمل إيش؟ جعل هذا العمل معدودا من جملة السيئات. أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى يعني ابن مسعود ومضينا معه. قال حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. يعني هذا الذي ترى هذا الذي نفعله نسبح ونهلل ونكبر بهذه الحصى. قال ابن مسعود فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني الصحابة لا زالوا على قيد الحياة لم يموتوا بعد، وهذه ثيابه لم تبلأ. يعني يريد من هذا أن العهد بزمن النبوة قريب جدا، فكيف يصدر منكم هذا العمل؟ وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده. لاحظوا إنكم لعلى ملة، يعني بعملكم هذا لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، أو مفتتح باب ضلالة، يعني واحد من أمرين وأحلاهما مر كما يقال. إن كنتم على ملة أهدى من ملة محمد فهذا لا شك ضلال انحراف، أو مفتتح باب ضلالة وهذا لا شك بعد ضلال انحراف. قالوا لاحظوا الآن كلام هؤلاء وهو الذي يقوله كثير من الناس اليوم، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. الآن الناس إذا أنكرت عليهم يعني صورة من صور البدع الإضافية يقول ما نبغى إلا الخير، ليش تنكرون علينا الدعاء الجماعي عند القبر؟ ما نبغى إلا الخير، نبغى إيش؟ نفيد الميت، وهذا كلامهم. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود وكم من مريد الخير لن يصيبه، أي لا يصل إليه، لماذا؟ لأنه سعى إليه من غير طريقه المشروع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال ابن مسعود وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، يعني أكثر الموجودين من وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. ثم تولى عنهم، ذهب عنهم. قال عمرو بن سلمة راوي هذه الحادثة والقصة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يعني يوم النهروان اللي هو اليوم الذي حصلت فيه المعركة بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، عامة هؤلاء كانوا مع الخوارج والعياذ بالله. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له تعليق جميل جدا على هذه القصة، قال ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة. وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال ومنها من الفوائد أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. هذه البدعة كيف بدأت؟ بالتسبيح بالحصى على شكل جماعي، إلى أين أوصلهم؟ إلى تكفير الصحابة ومحاربتهم. فالبدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. قال الشيخ رحمة الله عليه ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل من معتبر؟ الآن التسبيح والتهليل من حيث الأصل إيش؟ مشروع، لكن لما صاحبه هذا الوصف الاجتماع ورفع الصوت بل وتأمير أمير أيضا على هذه الحلقة أصبح ماذا؟ أصبح بدعة منكرة. مثال خامس، قال محمد أحمد العدوي في أصول البدع والسنن تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام. فالصوم في ذاته مشروع، وتخصيصه بيوم مخصوص لم يخصه الشارع به بدعة، وقيام الليل في ذاته مشروع وتخصيصه بليلة لم يخصها الشارع به بدعة. وهذا مسألة التخصيص يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على يعني على التحذير منها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. طبيعة الناس أن يوم الجمعة في نفوسهم إيش؟ عظيم، فالنفوس تتشوف إلى مزيد العبادة في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم على الاقتصار على المشروع فقط وعدم الخروج عما شرع لهم، فقال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. اجعلوا الأمر واحد على وتيرة واحدة في قيامكم وكذا في صيامكم. هذه يا إخوة بعض الأمثلة، وأختم بمثال أخير وهو رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة. قال الشيخ: فإن الذكر باعتبار ذاته مشروع، وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع، فهو مبتدع من جهتين: من جهة موضعه ومن جهة كيفيته وهيئته، إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان، بحيث يكون مشروعا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر. هذا ما يتعلق بأقسام البدع بحسب وقوعها في الدين، وبيان القسم الأول منه وهو أقسام البدع في العبادات، وأنها على قسمين: الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يتقرب به أبدا، يعني ليس هناك دليل على هذه العبادة لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهي البدعة الحقيقية. والقسم الثاني البدعة الإضافية، وهي التي لها شائبتان أو جهتان: باعتبار المشروع وباعتبار ما عرض لها وما وقع فيها غير مشروع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما في وقت حق السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.